أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في البداء، وبينا فيما سبق معنى البداء اللغوي والاصطلاحي والإشكالات التي وردت على الطائفة الحقة، وأن هذا النزاع الذي فرض علينا هو بسبب النزاع اللفظي في معنى البداء، ومن فهم أن البداء هو لله والظهور لله أشكل علينا وقلنا هذا كلام ليس بصحيح، والروايات متضافرة في ذلك ومبينة، وكذلك علماء الطائفة الحق على أن الظهور من الله لغيره لا له، وبالتالي يرتفع كل الإشكال. وبينا أن حقيقة البداء هو قدرة الإنسان واختيارية الإنسان الموجودة في وجوده على تغيير القضاء المشهور. وصلنا في كلامنا إلى اليهود وإنكار النسخ والبداء. طبعا النسخ مصداق من مصاديق البداء، ولعله النسخ مرادف للبداء. والنسخ على قسمين: القسم الأول هو النسخ التشريعي، والقسم الثاني هو النسخ التكويني. أما النسخ التشريعي وأنواع النسخ التشريعي وهل هو واقع في الشريعة أو لم يقع، فهذا موكول إلى محله، وبينا أن هناك في الحلقة الثانية لعله أخذتم أو أصول المظفر أو في علوم القرآن أن النسخ قد وقع في بعض الأحكام أو الآيات، وأنه ممكن وأنه لا يستلزم تشريعا من ذلك يعني نقص في ساحته تعالى. والكلام ليس في مجال النسخ التشريعي أو بين قوسين البداء التشريعي، إذا صح التعبير يعني نطلق عليه البداء التشريعي ممكن، وإنما كلامنا في القضاء والقدر. والقضاء والقدر وجوديان تكوينيان أم اعتباريان تشريعيان؟ وين كلامنا بيا مجال القضاء والقدر، أنه هذا يقدر عليه أن يموت، هذا يقدر عليه أن يمرض، هذا يقدر، هذا أمر وجودي ذا ذو فعل خارجي أم أمر ذهني اعتباري؟
أمر ذهني اعتباري.
هذا يعني الموت أمر ذهني؟
بس تقديري
السلاح. لا حس هذا ميت الآن، أنا الله جل وعلا قدر أنه هذا تنجرح إيده، هذا أثر خارجي لو لا؟ إحنا كلامنا الآن في القضاء والقدر العلميين أو القضاء والقدر العينيين الخارجيين التكوينيين الذين لهما الآثار الخارجية الوجودية. الكلام في القضاء والقدر التكويني كما لا يخفى، وبالتالي عندما نتكلم تشريعا وتكوينا نتكلم بالقضاء والقدر التكويني، هذا الفعل التكوين الخارجي أن الإنسان عمره 70 مو في علم الله، خلصنا من القضاء والقدر العلمي. كلامنا كل الكلام في القضاء والقدر التكويني، أنه هذا أنه تكوينين يجب أن يكون عليه كذا، فهل يمكن أن ينتقل كذا إلى كيه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب. ولذلك كلامنا يعني من هذه المقدمة ليس في النسخ التشريعي أو في البداء التشريعي، وإنما كلامنا في البداء التكويني والذي يتعلق بالقضاء والقدر وبالأمور التكوينية. هذا واضح إن شاء الله؟ وواضح يعني نقصد من النسخ في التكوين أو البداء في التكوين، هو نفسه، هو قدرة الإنسان على تغيير مصيره إما إيجابا أو سلبا بالأعمال الصالحة أو الطالحة باختياريته، وذلك يعني مقضى من قبل الله تعالى وفي لوح المحو والإثبات. إثباتي كما بينا سابقا. واضحة المقدمة إن شاء الله؟ اليهود علماء اليهود قالوا بامتناع القسمين من النسخ، أي أن النسخ التشريعي شبي ممتنع، والنسخ التكويني ممتنع. أما الرد على إمكان وامتناع النسخ التشريعي قلنا في مباحث الأصول أصول الفقه، وهناك الجواب عن ذلك، وليس هو محل كلامنا، يعني النسخ التشريعي، وإنما كلامنا في قلنا النسخ التكويني أو البدائل التكويني. اليهود جاءوا وقالوا إن النسخ التكويني ممتنع. سؤال: لماذا؟ الجواب: قالوا بأن قلم القضاء والتقدير الإلهي قد جرى على الأشياء في الأزل، ويستحيل أن يحدث ما هو خلاف مشيئته الأزلية، وبالتالي لا تتعلق المشيئة إلا بما أمضي في الأزل، ولا تغيير في الكون، ولا تقديم ولا تأخير، ولا قبض ولا بسط، ولا زيادة ولا نقصان. وبالعبارة التي يذكرها المصنف أنهم قد ذهبوا أن الله تعالى قد خلق العالم، قد خلق الوجود، قد خلق النظام وفرغ منه، وبالتالي هكذا يقولون فلا يمكن لله سبحانه أن يغير في هذا العالم، أي أن يغير ما أثبته، وكأنهم ينظرون إلى كتاب قد كتب ثم جف ذلك القلم الذي كتب ذلك الكتاب، فالكتاب مكتوب والأمر ممضي ولا تغيير في القضاء والقدر. واضح ليه شو يقولون؟ وهذا المعنى الذي قال به اليهود وأثبته اليهود، أو أنكروا التغيير، أو إجابة وسلبا، أثبت اليهود أن الكتاب ممضى وأن القضاء والقدر ثابت، أي أنهم أنكروا التغيير أو لم ينكروا التغيير، أنكروا التغيير في القضاء والقدر. هذا الذي أنكره اليهود للتغيير في القضاء والقدر بعينه بنفسه هو ما نثبته نحن في هذه العقيدة الحقة، وهي عقيدة البداء. واضح إن شاء الله؟ إذن ما أنكر اليهود من التغيير في القضاء والقدر لأنهم التزموا بأنهما قد أمضيا وجف القلم في ذلك، نقول لا، نحن نؤمن به وبقوة، ونقول إن التقدير الموقوف متغير، والإنسان بالأعمال الصالحة أو الطالحة يتفاعل مع ذلك التقدير، ويتغير ذلك التقدير من مكان إلى مكان آخر، ومن تقدير إلى تقدير آخر. إذن ما أنكره اليهود أثبته علماء الشيعة وأئمة أهل البيت، ونفس القرآن يثبت ذلك، بل أن البعض تلقف هذا الفكر اليهودي وهذه العقيدة الباطلة وتلبسوا بها وآمنوا بمبدأ الجبر أو التفويض. الفرق التي تلقفت فكرة اليهود بأن ما أثبت فهو ممضى ولا يتغير بالجبر، واضح إن شاء الله؟ وبالتالي الإنسان مجبور في أفعاله ولا تغيير في أمره. والقرآن بصريح العبارة يرد هذه العقيدة الباطلة على اليهود وعلى من تبنى هذا المبدأ أو هذه العقيدة، فيقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فلوح المحو والإثبات مفتوح لدى الله سبحانه وتعالى، ولوح الحتم وأم الكتاب كذلك موجود.
سأعرف شيخ، شنو تفسير السنة اللي يؤمن بالجبر؟ يعني
يقول بعد قلنا في المذهب السياسي، والذي يريد أن يقول أنه ما نصب عليكم من الحكماء الظلمة فقد خط قلم الله هؤلاء أن يحكموا فعليكم بأن تسكتوا. الله نصبني عليكم، الله آتاني الملك عليكم. هذا مو كلام معاوية وكلام الأمويين، مو صحيح. فكان هذا مذهب سياسي لتبرير ظلم يعني الحكام ولتخدير الشعوب وأفكار الشعوب، حتى لو أنهم فيما لو أنهم آمنوا بأنه الأمور تسير بالقضاء والقدر والتخيير لا جبر ولا تفويض، وأنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لتحركوا ورفعوا الظالم، ولذلك نهض سيد الشهداء في ذلك، ولذلك آمنوا بذلك كمبدأ كفكرة سياسية، ثم اعتقدوها بعقيدة ودافعوا عنها ونظروا لها بقوة. والقرآن يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعندهم الكتاب. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، مو استغفر الله حال الله هو الذي كل يوم في شأن، ولكن هذا المتعلق محذوف. كل يوم هو في شأن منه من عباده، يعني كل يوم هو في شأنين من شؤون عباده. وقلنا هذه المشاكلة والمقابلة، ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم. وكذلك كل يوم هو في شأن، أي إنه في كل يوم له تقدير من التقديرات لعباده، لا أن هناك شؤون تتغير في ساحة ذاته تعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
هذا حتى هاي الآيات ممكن واحد يناقش بها الجبرية، يعني يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا ومكرنا. يعني الله يقول أنسب المكر إلهم فرد عليهم بالمكر، أنسب الكيد إلهم، يعني كان من فعلهم لا من فعل الله اللي أجبرهم عليه.
يعني شو بدي نقول هذه التعابير من الله جل وعلا، إيش استشهدنا؟ استشهدنا بأن الله تعالى يخاطب العرب بلسانه بلغته، هم كانوا يستعملون لسان المشاكلة المقابلة فيما بينهم، والله تعالى استعملنا أو لم يستعمل
استعمله.
فنريد ننقح المناط ونقول هذه المشاكل التي جرت بلسان العرب وبلسان البلغاء وذكرها القرآن في مصاديق عديدة، كذلك هي جارية في بداء، يعني بدال الله يعني بدال الله في الغير، أي أبدى الله في غيره. واضح إن شاء الله. وهذه الآيات عندما سقناها لبيان أن المشاكل موجودة في القرآن، ولما نقول بدال الله نقصد من ذلك أبدى الله لغيره إبداعا. واضح إن شاء الله المعلومة. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، بيده الخلق وبيده أمر الخلق، يزيد كيف يشاء وينقص كيف يشاء، ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وهو على كل شيء. والله جل وعلا عندما كان اليهود يعني يؤمنون بهذه العقيدة، رد في كتابه العزيز يعني وبآياته المباركة على ذلك بقوة. ماذا قالت اليهود في القرآن؟ قالت اليهود يد الله مغلولة، قالت اليهود يد الله مغلولة، أي أنه كتبت وغلت، وهذا يعكس عقيدتهم في ذلك، وأن الله تعالى كتب الشيء وهو مسلوب الإرادة في تغيير تلك الأشياء، وبالتالي ليس له قدرة على الزيادة في تلك الأمور، بل أنه أوجدها وسلب الإرادة في تغيير تلك التقديرات التي جعلها في عالم الأزل. يرد الله تعالى على قول إن قالت اليهود يد الله مغلولة، يقول بل يداه مبسوطتان، هذا يريد يرد على الوهابية، ما يد الله فوق أيديهم، ويقول هذه اليد نطلقها على الله تعالى بالمعنى الحقيقي، ولكن لا نعلم ما المعنى. واحد رأسا يقول له لا، الله عند إيد لو إيدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يزيد أو ينقص، يكثر أو يقلل. هذا ترد عليه الله جل وعلا. إذا تقول أن هذا اللفظ حقيقة، كيف نقول هل لديه يد أم لديه يدان؟ نقول ما الدليل؟ نقول بالقرآن يد الله شنو؟ بل يداه مبسوطتان، يعني في رد أنه يقولون احنا نقول يد الله القدرة، هم يقولون لا، ذول المؤولة والباطنية. نقول لا، تعال تحل المشكلة. مرة يقول يد الله فوق أيديهم، ومرة يقول بل يداه مبسوطتان وفي الأدعية يد الأيدي والأبصار. الله شنو السعد إيد لو إيدي لو أيدي، وبالتالي هذا المعنى معنى مجازي أم حقيقي؟ معنى مجازي. ولذلك الإمام سلام الله عليه يفسر، أو الإمام الصادق كما ترون يعني أنه يفسر قول اليهود، وأنه قد فرغ من ذلك، والله يجاوبهم يقول غلت أيديهم بعد، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا قولهم، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، هذا بعد شنو؟ تبئيس لهم و يعني ذم لهم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والآيات واضحة في ذلك في التقديم والتأخير، ولذلك يتبين من كل هذا أنه مبدأ البداء والنسخ التكويني والتقديم والتأخير هو مبدأ قرآني، ومبدأ في عقيدتنا وفي سنتنا وفي روايات أهل البيت متأصل، وأن الإنسان مختار في ذلك، وبالتالي سوف يؤثر على نمط حياته. وإذا يعني سمح الوقت سوف نذكر شيء من الأثر التربوي للبداء، وبينا بعد صار اتضح من خلال دروس ثلاثة أنه الكلام في أن الإنسان مختار في تغيير قدره من جهة إلى جهة أخرى من تقدير ذاته باختياره بأفعاله، والله تعالى يعلم بكلا التقديرين، وجزء من قضاء وسنة الله تعالى أن الإنسان مختار وقادر على تغيير المصير. نأتي الآن إلى المطلب الأخير إن شاء الله. المطلب الأخير خلينا نحكي، التقدير محتوم وموقوف، نفس الفكرة نفس الكلام. قلنا إن التقدير الإلهي وفي روايات متعددة إما أن يكون تقدير محتوم ثابت لا يتغير، وإما أن يكون تقدير موقوف مشروط مخروط. موت الإنسان نفس القضية، هل البسيطة هذا موت الإنسان قضية حتمية أو مو حتمية؟ حتمية، هل البسيطة يعني، فهذا تقدير محتوم موت الإنسان ولا لا؟ نعم. ولكن هل المركبة أن الموت سوف يكون بعد 20 سنة أو 30 أو 50 أو 60؟ إيش راح يصير؟ موقوف، صحيح؟ ولذلك نجد من التقادير الحتمية كل الأمور التكوينية أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب وين؟ هذا أمر حتمي، إلا أن يشاء قانون تكوين آخر السماء ندعو الاستثناء، أو الأمور الأخرى شاء الله إن شاء الله. كل ما شاء الله تكوينا فهي أمور محتومة وليست بموقوفة على شروط معينة، واضح إن شاء الله. وإلى غير ذلك من السنن التكوينية الثابتة الحاكمة على الإنسان، فكل هذه السنن التكوينية الثابتة هي سنن محتومة وتقديرات محتومة من قبل الله تعالى. أما التقدير الموقوف قلنا هو التقدير المشروط والمعلق، أن هذا مريض لو تداوى ووفر له العلاج فسوف يبرأ من مرضه، وإن ترك وكان فقيرا مسكينا فسوف يموت، وهكذا هذا التقدير يعني ممكن أن يشافى ويعافى وممكن أن يموت حسب يعني الشروط المتوافرة. إذا توفرت شروط العلاج تعافى وشوفي، وإذا لا سمح الله لم تتوفر فسوف يموت. سئل الإمام الباقر عليه السلام عن ليلة القدر قال تنزلوا فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة، إلى أن قال وأمر موقوف لله تعالى فيه المشيئة يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء. شوفوا شلون بعد نكتب من الآن كيف نفهم ليلة القدر، أنه هناك تقدير كلي في ليلة القدر وهناك تقديرات جزئية تتقدم وتتأخر. وهذا مصداق يقول الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وفي رواية الباقر الأخرى من الأمور أمور محتومة. ولماذا نقول جائية لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم ما يشاء ويمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. بلي حسنته اي يعني هاي مال الحج حسنته،
هذا المتغير الحكيم.
وفيها يفرق كل امر شنو حكيم، مره الحكيم صفه لله تعالى ومره نقصد نفس التقدير. بعد كل اشوف الروايه والايه، كل ما تعلق بالحتم فهو تقدير محدود، كل ما تحرك من تقدير الى تقدير فهو تقدير شنو مخروم. انتوا بعد اخذوا الكبرى وطبقوا الصغرى في الاماكن المتعدده، واضح ان شاء الله. ولذلك انتم راح تشوفون واجعل من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تجعلني من حجاج بيتك الحرام لعام، هذا من القضاء الذي لا يبدل ولا، هذا يسال الله يقول يا رب اجعل كتابه حجي في ديواني من القضاء المحتوم ولا تجعله من القضاء الموقوف او التقدير الموقوف او التقدير. قال الرضا عليه السلام لسلمان مروزي يا سليمان أو سليمان، إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله تبارك وتعالى، يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء. واضح إن شاء الله، الروايات واضحة وصريحة أن الأمور أن التقديرات موقوفة ومحتومة. وكذلك القرآن الكريم يطلق هذا الإطلاق وبيناه سابقا، وبسرعة نقوله أن القرآن يطلق ذلك في تعبير الأجل، فيقول إن الأجل أجلان، يقول الأجل الأول أجلاً يطلق والآخر أجل مسمى، المسمى عند الله والأجل الآخر لا، فذاك هو الذي خلقكم من طين هذا واحد، ثم قضى أجلاً هذا واحد، وأجل مسمى شنو عنده وما عند الله باق، وما هو باق يتغير أو لا يتغير، لا يتغير، فهذا وأجل مسمى عنده، هذا إشارة إلى ما عند الله، والذي هو عند الله باق لا يتغير، إذا إشارة إلى القدر المحتوم والقضاء المحتوم. أما ثم قضى أجلا، هذا الأجل شنو الموقوف أو المخروم والذي والمشروط الذي يتحرك حسب شرطه. وسخر الشمس والقمر كله، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، حتمي لو مو حتمي، حتمي. ولذلك هذا مال الأجل المسمى بالتفسير الموضوعي، إذا ربطنا شيء بشيء نجد أن الأجل المسمى يطلق على الأجل والقدر والقضاء المحتوم. ولذلك العلامة الطبرطبائي رضوان الله تعالى عليه في ميزانه المعرفي وكتابه المبارك يقول إن الأجل أجلان، الأجل على إبهامه وهو الموقوف، والأجل المسمى عند الله تعالى، وهذا هو الذي لا يقع فيه تغيير لمكان تقييده بقوله عنده، وقد قال الله تعالى شوفوا وما عند الله باق كبرى وصغرى، كل ما عند الله شنو باق، والأجل المسمى عند الله، فالأجل المسمى شنو باق لا يتغير، إذن هو من الأجل المحتوم. واضح هاي كبرى وصغرى لا؟ كل ما عند الله باق، وكل ما عند وكل باق لا يتغير، إذن ما عند الله لا يتغير. ثم نجعل الأجل المسمى مصداق وصغرى للباقي فهو لا يتغير. قال وهو الأجل المحتوم الذي لا يتغير ولا يتبدل، قال الله تعالى هذا شوفوا وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا إذا الإنسان ما قاري شوفوا الله يقول لا يستأخرون ولا يستقدمون، والعوام يستخدموها وبعض لعله الذي له حظ من المعرفة، ولكن هذه الآية في يا مورد الأجل المحتوم الثابت الذي لا يتغير، هذه يعني في طول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فنسبة الأجل، هاي العبارة لطيفة هم أصولية ومسوية، فنسبة الأجل المسمى، هاي عبارة الميزان، إلى الأجل غير المسمى نسبة المطلق منجز مو معلق إلى المشروط المعلق. فمن الممكن أن يتخلف المشروط المعلق يعني الأجل الموقوف عن التحقق لعدم تحقق شرطه الذي علق عليه. الأجل الموقوف والمشروط وقف واشترط أو وقف واشترط فيه شرط، فلو تخلف ما توقف عليه ولو تخلف ما اشترط به لا تخلف المقدم. بخلاف المطلق المنجز المحتوم فإنه لا سبيل إلى على عدم تحققه البتة، فلا يستخدمون ساعة شنوة ولا فلا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون. والتدبر في الآيات يفيد أن الأجل المسمى هو الذي وضع في أم الكتاب، وغير المسمى من الأجل هو المكتوب فيما نسميه باللوح المحو والإثبات، والذي هو يعني مصداق الآية الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طبعا إحنا كنا نقرأ يعني كنا نبين ونطبق، فبعد تطبيق العبارة عليكم إن شاء الله. شكيد بقى من الدرس؟ ها؟ 9 دقائق. جيد. الله تعالى أفعال الله تعالى معلل للغايات أو ليس بمعلل للغايات؟ والقضاء والتقدير من فعله التكويني؟ نعم. فالله تعالى عندما جعل هذا التقدير الموقوف وهذا الأجل الأجل المشروط، هل لذلك أثر وثمرة؟ هذا المبحث كله اللي صار لنا تقريبا يعني 3 دروس فيه، هل له أثر ثمرة؟ الجواب نعم. الأثر للتقدير والقضاء الموقوف والمحتوم وخاصة مسألة البداء لها أثر معنوي وتربوي كبير في حياة الإنسان للمؤمنين وللكافرين. فأن الإنسان الذي يذنب ويذنب ويذنب لو علم أنه قد جف القلم وأمضي الأمر وحتمت المسألة يقنط أو لا يقنط؟ يتجه إلى اليأس والقنوط من رحمة الله ويقول انتهت المسألة. ذاك البعيد يقول إنني فاسق فلا يفيد شيء، وذاك البعيد الكافر يقول إنني كافر فلا يفيد شيء في أمري وهكذا. ولكن طبعا وكذلك المحسن هم من باب التربية الأخلاقية، إذا صلى صلاة الليل وزار عاشوراء وجاء إلى العلم فيعلم أن خلفه قضاء وقدر تبدلي تغيير موقوف، لو اتقى لاستمر ولو ابتعد لاستبعد. وبالتالي هم هاي التربية مو تربية للمؤمنين، هم تربية على مد ما يصاب بالعجب، ما يصاب بالغرور، دائما يكون في خوف ورجاء. وبالتالي هذا المبدأ مبدأ قرآني وروائي وتكويني جميل جدا، يظهر فيه الفعل الإلهي بجماله، والذي يربي العبد بكل أنحاء الإنسان أو بكل أفراد الإنسان، يعني ينتشر هذا على الإنسان بطرفي السالف والموجب أو الكافر والمؤمن، حتى يتربى ودائما يتجه إلى كماله المنشود وإلى ساحته المباركة. أما الكافر فلا ييأس ولا يقنط، وأما المؤمن فلا يعجب بعمله ولا يتراخى ولا يتدلل على ربه، وإنما يعلم دائما أن الأمور بين الأخذ والعطاء، إلى أن يعلم الإنسان بما يختم له. ولذلك سحرة فرعون لو كانوا يؤمنون بمسألة الجبر لانتهى الأمر، ولكن في لحظة واحدة تغيروا وإلى أولياء من أولياء الله، وكذلك الحر ومسألة الحر، وكذلك كل من طرق باب التوبة لربه ورجع منيبا لخالقه جل وعلا. ولذلك مسألة الحياة والموت والصحة والرزق والعلم وكل الأمور التي تتعلق بالإنسان وبأفعاله وبحياته وبحركته ذاتا وفعلا وجوهرا إلى الله تعالى، تحكمها مسألة القضاء والقدر، وهي مسألة لطيفة جدا. الإنسان عندما علم أن القدر يتغير تصدق وصلى ركعتين ودعا الله بقوة و و و إلى آخره، لأنه قد علم أنه هناك محو شنو وإثبات.
تسبيح يوسف شيخنا في بطن الحوت.
يونس.
يونس لولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعث. يعني هنا تغير.
بل فكان تقديرا موقوفا من الله تعالى عندما جعله شنو في بطن الحوت. تبقى في بطن الحوت إلى يوم يبعثون إن كنت لست بمسبحا، فإن سبحت فشنو ألقاه الحوت، مو صحيح؟ وبالتالي هم مسألة موقوفة موقوفة. واضح إن شاء الله؟
مو بس يا شيخ الرزق، يعني الرزق يعتبر من الأمور الموقوفة، لو كل واحد يدري يعني هذا رزق سجل عليه من قبل
أجل،
فهذا معناه أنه بعد ما يشتغل الرزق راح يجي عنده.
الرزق المادي والمعنوي.
وبالتالي الإنسان يوميا يدعو للرزق، يخرج للرزق، ينتظر أن الله يكرمه بكرم أكثر منه.
يعني بين قوسين كنت مرات أقول للوالدة قد أمور، الله يحفظ العلوية الوالدة، كل الخير والبركة يعني تحت أقدام الأمهات، مهما يعلو الإنسان. يعني جدي يعني أنا دائما تستحضرني هاي لسماحة السيد الخطيب الحسيني الورق تقي محمد الصافي، عندما يذهب إلى والدته العلوية فإنه بعمامته ينزل على قدميها فيقبله، وفعل لطيف جدا، يقول ما أقدر هاي القدمين التي حملتني. المهم فكانت والدتي العلوية هم علوية، يعني الحمد لله والدتي كانت كل ما أقول تقول يمه هاي قسمتنا قسمة يمه، كان سبحان الله أنا ما أقتنع شنو قسمة قسمة، كل ما أقولها الله مقدر قسمة الله قاضي، مو هيك. هذا مو بيه تعليل يعني، وهذا بيه توهين لحركة الإنسان وبتثبيط، هذا ما يفتهم قسمته هيك، هاي البنية هيك قسمته هيك، هذا تمرض قسم، لا مو هيك. المسألة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. العملية عملية مستمرة في كل آن آن للإنسان، تقدير وقضاء وتغيير وحركة وإيجاب وسلب وقوس صعود وتسافل وتكامل. ولذلك دائما الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، دائما في حركة قوية. لذلك يجب أن لا يتوانى، سقط في حفرة معينة وقام الشيطان بنصب حباله، يقوم بسرعة ويتوكل على الله ويغتسل ويتوب ويعمل ويتجاوز عن السيئات ويحولها إلى الحسنات، والهزيمة التكتيكية يحولها إلى استراتيجية وهكذا. ولذلك هذا المؤمن دائما نجده مفعم بالحيوية والنشاط والأمل والأفق الاستقبالي للسعادة والكمال، وتجده دائما مستبشر برحمة الله. اللهم اجعل نفسي مطمئنة قدرك، راضية بقضاء القضاء والقدر والاطمئنان والانفتاح على تقديرات الله تعالى وعلى فهم العقدية الحقة وتفاعل الذهن مع يعني هذه المفاهيم وتطبيق تلك يعني الايديولوجيات أو الأفكار النظرية بمستوى الانسياق العملي مع الشريعة الإلهية، يجعل الإنسان من سعادة إلى سعادة وإلى سعادة، ويرتفع في درج الكمال والعروج يوم بعد يوم. هذا ما أجمل وما ألطف وما أعظم من قبل ريشة الصانع الحكيم الجميل.
القدر حتى بيشمل الإنسان الحي، حتى الإنسان الميت
ما عندنا نية
بالدعاء
لا احنا ما عندنا
هذا ما بعد الحياة.
اي احسنتم، هذا موت. شوفوا احنا ما اخذنا موت مرة بمعنى عدمي، هو عدم الحياة يعني في الجسد، ومرة قلنا بمعنى شنو هو وجودي وهو تكاملي. ولذلك اذا مات ابن آدم انقطع الا من، والانسان يحتاج الى في تكامل في الدنيا والبرزخ إلى أن يشاء الله، وننتقل إلى ذلك العالم القريب البعيد. فاضح إن شاء الله. أنا بعد ما عندي شيء أكمل، إذا عندكم أسئلة بخدمتكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.